Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة الارتفاع المتزايد لسعر صرف الدولار في السوق الموازي على الرغم من قرار السلطات توحيد سعر الصرف منذ شهرين، وحنتناول أيضا قضية الزيادة المزمعة في الدولار الجمركي إلى 55. وللوقوف على آراء الخبراء والاقتصاديين حول هذه القضايا، حنستضيف الدكتور صدقي كبلو الخبير الاقتصادي المعروف. وفي البداية نقول له يا دكتور مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تحليلك شنو لارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي بعد شهرين من صدور قرار توحيد سعر الصرف.
الناس دي لما وحدوا سعر الجنيه قلنا ليهم هذا قد حدث، رغم أننا لا نريده أن يحدث، وكان من المفترض أن يحدث في سعر أقل لو اتبعت بعض التوصيات اللي كنا تتقدمنا بها كاقتصاديين. والآن قلنا لهم لم يفوت شيء، لكي تحافظوا على السعر الموحد للجنيه لابد من تنفيذ نفس الإجراءات التي قلناها من قبل، والإجراءات متركزة في حاجتين: كيفية التحكم في العرض على النقد الأجنبي، وكيفية التحكم في الطلب عليه. في العرض كنا بنصر على الإسراع في إحياء شركات الامتياز اللي هي الصمغ العربي، الحبوب الزيتية، القطن، الماشية واللحوم، لأنه ده بيضمن للحكومة إنه ما يرد من نقد أجنبي يصل البنوك، وإنه ما يكون في فاتورتين حتى لا يضيع النقد الأجنبي. طبعا أنتم تكونوا في راديو دبنج قبل كده قلت للمستمعين إنه في منظمة أوضحت في فريق كبير جدا بين الأسعار التي تباع بها صادرات السودان وبين الأسعار المقدمة لبنك السودان ولحكومة السودان، وإنه ده فريق بيوصل مليارات الدولارات. دي واحدة. نحن قلنا إنه لازم يحصل سيطرة على الطلب من ناحية الواردات، وقلنا إنه الواردات دي فيها واردات غير ضرورية ويجب إيقافها بشكل إداري، وهم رفضوا المسألة دي. وكنا بنشوف إنه سقوط السوق الموازي على السعر الجديد هو لأنه وقتها ما كان في موسم بتاع الطلب على النقد الأجنبي. مواسم الطلب على النقد الأجنبي هي مواسم رمضان، العيد بتاعه، الحج، والإجازات الصيفية للسودانيين بالخارج، ومواعيد بداية دراسة السودانيين بالخارج اللي هي بتطلب تحويل مصروفات. في أي وقت من الأوقات دي كنا نتوقع إنه السوق الموازي يجي ويضغط على السعر الموحد، وبالتالي يرتفع سعر الدولار في السوق. وكنا عايزين الحكومة تسبق ده بإجراءات للسيطرة على الطلب على النقد الأجنبي، وخاصة الحتة تستطيع السيطرة عليها هي فيما يتعلق بالواردات. بل إنه أنا يعني خرجت عن المألوف وقلت لهم أنتوا أصلكم ما حتعملوا حاجة بقرارات إدارية، فطيب يا أخي بدل ما تقعدوا تخلوا السوق يضطرب بأنه كل يوم عندكم سعر الدولار الجمركي، الغوا الدولار الجمركي كله، وخلوا كل الواردات تحسب على أساس السعر الموحد، لكن لكي لا يؤثر ذلك على أسعار السلع الأساسية حددوا سعر سلع أساسية تكون جمارك صفر. وقلت بالتحديد الوقود، القمح، مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، الشاي والبن. وقلت إنه ده بيخلي إنه باقي الواردات ترتفع أسعارها بشكل يخلي السوق ينظم استيراده. لم يفعلوا هذا ولا ذلك، بل زادوا سعر الجمركي أول حاجة لعشرين لخمسة وعشرين، وحس عايزين يزيدوا لخمسة وخمسين، وده كله أثروا على التضخم وبالتالي على سعر الصرف حيكون كبير جدا. الحكومة لأن ما عندها سياسة اقتصادية متكاملة منحازة للشعب، بل عندها سياسة اقتصادية متكاملة منحاضة ضد الشعب، عشان كده طوالي عندها النوع ده من المشاكل.
طيب، كان في قرارات اصدرتها اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ قرار توحيد سعر صرف العملة بعد الارتفاع الأخير، واللي هي تمثلت في إلغاء أو منع استيراد السلع الكمالية والتحكم في السيولة وغيرها. في رأيك هل هذه القرارات ممكن أن تحد من ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي؟
رغم أنه ما في وضوح في أنه القرارات دي شملت ياتو سلع، لكن الوجهة لأنه تمنع استيراد بعض السلع هي وجهة صحيحة. الوجهة دي حتلقى مقاومة من داخل مجلس الوزراء، حتلقى مقاومة من الطفيلية القديمة تحت النظام الإسلامي والطفيلية الجديدة الخلتقتها الفترة الانتقالية، لأنه دول كلهم بيتاجروا بيتعاملوا في السلع غير الضرورية. وأنا أعتقد أن المسألة دائرة حزم أكثر وسياسة تتوجه لاستغلال الموارد الداخلية. طبعا لما نقول الكلام ده في ناس قاعدين يقول لنا هو في موارد داخلية، في موارد داخلية، يعني نحن حتى بنهدر في مورد زي الذهب بأننا ما بنعمل السياسة الصحيحة. يعني تصور إنه حتى الآن بنك السودان عن طريق المصفى بيعرض سعر للذهب أقل من سعر الدولار الذي حدده بنك السودان، يعني دي يعني لخبطة في السياسة النقدية والسياسة الاقتصادية غير معقولة كله. والقصد منها إن الدولة ما تسيطر على الموارد الذاتية وبالتالي تخرج من الأزمة، إنه الناس يقعدوا ينتظروا ويرتهنوا للأجنبي ولما يتصدق به الأجانب علينا.
طيب، توقعاتكم شنو في حال استمرار الوضع الحالي؟
في حاجتين طبعا، واحدة بدت بإصدار ما يسمى بقانون الشراكة، اللي هو تمهيد لبيع الخدمات والبنى التحتية للقطاع الخاص سواء كان المحلي أو الأجنبي. فأنا أتوقع في ظل استمرار هذه الأزمة أن تبدأ الحكومة في بيع البنى التحتية للأجانب تحت دعوة الشراكة، ولحسب القانون ده لسنين قد تصل لثلاثين سنة عقودات. دي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية إنه الصندوق يفرض مزيد من الإجراءات والحكومة تضطر لتنفيذها في سبيل إنه في يونيو العام القادم لما تجي اللجنة بتاعة المراقبة بتاعة صندوق النقد يقول إنه الحكومة نفذت كل الحاجات عشان ندخل في تخفيض الديون. سيظل مسألة تخفيض الديون هي الجذرة المقدمة للحكومة لتنفيذ كل السياسات التي تضر بالاقتصاد الوطني وتضع تحت السيادة الأجنبية.
طيب، على ذكر الديون، سينعقد في مايو المقبل مؤتمر باريس، وهو المعني بقضية رفع الديون والاستثمار، وسيشارك فيه عدد كبير من رجال الأعمال والشركات الأوروبية، نحو 100 شركة، بالإضافة إلى رجال الأعمال السودانيين. تعليقك شنو حول النتائج التي يمكن أن يخرج بها هذا المؤتمر؟
طبعا في قضيتين هنا انا افتكر انهم منفصلات من بعض، قضية الديون، وقضية الديون بتعتمد على الشهادة اللي بيقدمها الصندوق والبنك الدولي عن اداء الاقتصاد السوداني، مدى رضاهم عما تم تنفيذه وما يجب تنفيذه. واعتقد انه هم بيفتكروا انه لسه في حاجات ما تنفذت، من بين حكاية سعر الدولار الجمركي، وحيضغطوا على الحكاية دي. أما فيما يتعلق بالاستثمار، فالاستثمار لا تقرر مؤتمرات، الاستثمار يقرر الوضع الاقتصادي في البلد. إذا كان الوضع الاقتصادي جاذب للاستثمارات فستأتي الاستثمارات. أهم حاجة في الوضع الاقتصادي ده هو الأمن وحكم القانون، المساواة أمام القانون. ولغاية حسع في مشاكل في تنفيذ الحكاية دي، يعني الأمن غير مستتب، سيادة حكم القانون غير منفذة بشكل كامل، الأجهزة ذاتها اللي بتنفذ حكم القانون والعدالة الثقة فيها غير كاملة. فبعد ذاك أي إغراءات تانية لرأس المال الأجنبي بتبقى ما عندها معنى، لأن رأس المال الأجنبي يريد المساواة في التنافس، ودي بيحرسها حكم القانون، سيادة حكم القانون، ويريد الأمن لأفراده ولممتلكاته وكده، ودي بيحرسها الأمن. فدي قضيتين أساسيات إذا كان ما تم حسمه وفي ملاوة فيهم. يعني الخرطوم فيها الآن أكثر من جيش، ميليشيات كثيرة جدا، الأطراف يتم شدها بنزاعات مثل ما يحدث في الجنينة وما حدث في الشرق من قبل، وكل يوم هنالك نزاع. إعادة هيكلة القوات المسلحة وهيكلة الشرطة والأمن لم تتم حتى الآن، حتى إعادة هيكلة القضاء لم تتم حتى الآن. ده كله ما بيجلب استثمار، الاستثمار بينجذب للدولة المستقرة اللي فيها حكم قانون وفيها أمن. بعد ذلك بتجي المسألة بتاعت الربحية، تجي المسألة بتاعت الشراكات، بتجي المسألة بتاعت المشاريع المدروسة التي نقدمها للمستثمرين عشان يستثمروا فيها. دي كلها قضايا لاحقة للإصلاح الأساسي. نحن بدينا بالإصلاحات غير الأساسية. ما فيش قانون استثمار بيجذب مستثمرين، وإلا لكان السودان الآن مليء بالاستثمار. نحن من أوائل الدول في العالم اللي عملت قانون استثمار سنة 56، قانون الميزات الممنوحة، وإيش؟ ومنذ ذلك الوقت عملنا عشرات القوانين للاستثمار، ولم يؤدي ذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية. نحن محتاجين لطريقة مختلفة لجذب الاستثمارات الأجنبية. عشان كده أنا ما متفائل في إنه مؤتمر باريس حيكون أنجح من مؤتمر برلين ولا من مؤتمر الخرطوم ولا من مؤتمر الرياض، وإنه حينتهي بوعود لا تتخطى سقف المبنى الذي عقد فيه المؤتمر.
طيب، بالعودة إلى قضية الديون، في اجتماع سينعقد بين الحكومة وبين الدائنين، من بينهم نادي باريس وغيرهم من الدائنين، يعني هل الاجتماع ده سيكون عنده نتائج فيما يتعلق بإيفاء الديون؟
والله المفترض طبعا أنه يناقش إما إعفاء الديون أو جدولة الديون، تجربة جدولة الديون مع الحكومات السابقة خاصة على أيام نميري توضح أنها هي أسوأ تجربة، لأنها بتزيد حجم الديون بتأجيل دفعها وفرض مزيد من أسعار الفائدة. إعفاء الديون دي هي القضية الأساسية، وإلى أي حد المجتمع الدولي راغب في ذلك في مثل هذه الظروف؟ هذه مسألة منتظر للإجابة عليها. أنا غير متفائل. أنا أفتكر إنه الحكومة حبه تبذل مجهود أكبر في مناقشة الديون خارج نادي باريس. يعني عندنا ديون مع الصين، مع الصناديق العربية، مع بنك التنمية الإسلامي، مع كده يعني دول خارج نادي باريس. وأنا أعتقد إنه مناقشة هذه الديون بأهمية، لأنها تفتح المجال لمزيد من الاستثمارات. عندنا يعني ديون مع الهند ما كبيرة، من الممكن تفتح لنا مجال للتعامل مع الهند، مع روسيا، مع كده. يعني إننا ما نضع بيضنا في سلة واحدة هي سلة الغرب. لازم ننوع المصادر بتاعت التمويل بتاعتنا ومصادر المناقشات بتاعتنا، خاصة إنه البريدجينج اللي حصل للديون بتاعتنا مع البنك الدولي ومع بنك التنمية الأفريقي بيجعل من الممكن مناقشتنا مع أي دائن آخر، ما بالضرورة المناقشة تتم بشكل جماعي. صحيح إنه أعضاء نادي باريس بيصروا على المناقشة الجماعية وبيحظروا على أعضاء النادي إنه يجروا مناقشات منفردة مع الدولة المعينة.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر الخبير الاقتصادي المعروف الدكتور صدقي كبلو على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
ننوه مستمعين الكرام، راديو دبنجة حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجة من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرير 25 بزبزبة مقدارها 11650، و19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم
بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره.
السلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بكان خلاف بجينا آخر درب نسدو هوي سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بكان خلاف بجينا آخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
مرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. في حلقتنا الليلة حنواصل تقديم الجزء الثاني من لقائنا مع السيد فاضل عبد الله الناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية. أهلا ومرحبا بك السيد فادي عبد الله للمرة الثانية في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا.
سيد فادي، هل هناك إمكانية لقيام محكمة مختلطة بين النظام القضائي السوداني والمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية الموجودين الآن بالسجون السودانية؟
يعني هذا الأمر سابق لأواني، بمعنى أنه إذا كان هناك محكمة مختلطة، وهذا ليس يعني ليست المحكمة الجنائية الدولية ليس في نظامها نفسه ما يقول بإمكانية قيام محاكم مختلطة، ولكن يمكن أن تقوم محاكم مختلطة بأشكال أخرى. عندها ينبغي أن ننظر إلى طريقة تشكيلها القانوني وصلاحياتها، وهل ينطبق عليها مبدأ التكامل أم لا، وهذا سوف يعود بته إلى القضاء إلى القضاة إذا ما حصل ذلك. ويعني من الصعب الآن التكهن بما سيكون وضع القانوني لمحكمة مختلطة، لم نرى أي وثيقة تحدد نظامها القانوني وطريقة تشكيلها وصلاحياتها إلى آخره. لذا فمثل هذا السؤال يعني سابق لأواني، وهو نوع من التكهن الذي لا يمكنني أن أجيب عليه الآن.
نعم سيد فادي، الآن أمام المحكمة الجنائية الدولية قضية السيد علي محمد علي عبد الرحمن المشهور بكوشي، وهو ملاحق بجرائم يعتقد أنها وقعت في منطقة دارفور أيضا وهو ضالع فيها. ممكن تحدثنا عن محاكمة علي محمد علي عبد الرحمن قليلا؟
نعم، يعني مثل ما ذكرتم السيد عبد الرحمن هو الآن موجود في مركز الاحتجاز التابع للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وقضيته الآن هي في مرحلة ما قبل المحاكمة، هي في المرحلة التمهيدية، والخطوة المقبلة هي أنه يكون هناك جلسة لاعتماد التهم من المقرر أن تفتتح في 24 مايو من العام الحالي، وعلى إثر هذه الجلسة يقرر القضاة هل هناك تهم ستعتمد بحقه أم لا. فإذا لم يكن هناك أي تهم تنتهي القضية على مستوى المرحلة التمهيدية، وإن كان هناك تهم اعتمدت عندها بحسب هذه يعني التهم التي قد تكون كل التهم الموجهة إليه حاليا أو البعض منها فقط، عندها تنتقل التهم التي يتم اعتمادها ليلحق بها في مرحلة المحاكمة أمام دائرة ابتدائية. ففي الوقت الحالي هو مشتبه به والقضية في مرحلة ما قبل المحاكمة أو المرحلة التمهيدية، وينبغي أن ننتظر إلى حين إجراء جلسة اعتماد التهم، ومن بعدها يقرر القضاة هل ستعتمد التهم كلها بعضها أو لن تعتمد بالمرة.
نعم سيد فادي، يعني نفهم من كلامك أنه هذه الجلسة المناط بها اعتماد التهم سيكون مكتب المدعي العام هو الجهة المسؤولة من إثبات أن هذه التهم يجب اعتمادها، أم هناك أطراف أخرى؟
يعني جلسة اعتماد التهم هي كما ذكرت جلسة ضمن المرحلة التمهيدية، الهدف منها بالدرجة الأولى هو أن يتمكن قضاة الدائرة التمهيدية من النظر إلى أدلة المدعي العام، ليس كلها وليس بالشكل المطلوب في المحاكمة، ولكن فقط للتثبت من أن ملف الذي يقدمه المدعي العام يستحق أن تجري المحاكمة، لأنه إذا كانت الأدلة واهية أو غير كافية فعندها يمكن إيقاف المحاكمة في المرحلة التمهيدية، مثل ربما تكون أن هذا ما حصل مثلا في قضية بحر إدريس أبو جردة مثلا، حيث توقفت القضية في المرحلة التمهيدية. بالتالي القضاة سوف ينظرون إلى الأدلة التي يقدمها المدعي العام في هذه المرحلة التمهيدية، وسوف يستمعون إلى دفوع الدفاع، وهنالك أيضا مجال لأن يكون هنالك محام يمثل المجني عليهم ويدلي أيضا بآرائهم وملاحظاتهم في هذا الخصوص، وبعد ذلك يقرر القضاة هل هذه الأدلة كافية لإرسال القضية إلى مرحلة المحاكمة، أو باللغة القانونية نقول هل هنالك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن الشخص المشتبه به قد ارتكب هذه الجرائم. وهذه مرحلة من التثبت من الأدلة أقل من مرحلة المحاكمة، لأنه في مرحلة المحاكمة ينظر القضاة هل هنالك أي شك معقول في مسؤولية هذا الشخص عن هذه الجرائم، وهذا معيار من التدقيق أعلى بكثير وأشد، وينبغي أن يثبته المدعي العام وإلا يحكم ببراءة الشخص الذي يوجه إليه الاتهام. ولكن في المرحلة التمهيدية هم يكتفون بالنظر هل هنالك أسباب جوهرية تدعو إلى مثل هذا الاعتقاد، وبناء عليه يقررون هل تستحق القضية أن تحال للمحاكمة أم لا.
نعم سيد فادي، حديثك ذكرت بأن يمكن أن يكون هناك محامي في هذه الجلسة يمثل الضحايا. فيما يخص الضحايا والشهود، إجراءات المحكمة بتدي الضحايا حق الحضور، بتدي المحكمة حق استدعاء أي من تراه للحضور للشهادة، ولكن يعني ما هو الحد الذي يمكن أن تصله المحكمة في حماية الضحايا وحماية الشهود في نفسه؟
يعني أولا ينبغي أن نميز بين الضحايا وبين الشهود، لأن من الشهود قد يكون هنالك شهود ليسوا من الضحايا، قد يكونوا ربما من الأشخاص الذين شاركوا تحت إمرة الشخص المشتبه به، أو قد يكون خبراء أو عندهم معرفة معينة بما حصل، أو شاهد عيان ولكن غير متضرر بشكل مباشر. في كل هذه الأحوال هؤلاء شهود ليسوا بالضرورة من المجني عليهم. المجني عليهم في أغلب الأحيان لا يكونون شهودا، قد يكون هنالك عدد قليل منهم يستدعى للشهادة، ولكن في عدد يعني في أغلب القضايا عندنا يكون هنالك آلاف من المجني عليهم، ويكون هنالك عدد محدد وقليل ربما 80 أو 90 شاهدا ليس أكثر، ومعظمهم ليس بالضرورة من المجني عليهم. بالتالي ينبغي التمييز بين المجني عليهم وبين الشهود. فيما يتعلق بالمجني عليهم، هنالك حقوق للمجني عليهم أمام المحكمة الجنائية الدولية. من أهم هذه الحقوق حقهم في أن يكون صوتهم مسموعا أمام القضاة، وذلك من خلال محام يمثلهم، لأنه بالطبع يعني سيكون من المتعذر أن نطلب من 5000 أو 6000 شخص أن يحضروا جميعا أمام القضاة وأن يدلوا بآراء في مواضيع قانونية، وبالتالي هنالك محام يتواصل معهم ويمثل وجهة نظرهم أمام القضاة. الشهود هو موضوع مختلف، لأن الشهود يستدعون إما من قبل أطراف الدعوة المدعى عليه أو الادعاء، أو من قبل أحيانا الممثلين للمجني عليهم، أو من القضاة نفسهم، وعندها يحضر يمثل الشهود، وقد يمثلون في قاعة المحاكمة، أو قد يمثلون من خلال الاتصال المرئي والمسموع، أو من خلال الفيديو، ولكن في كل الأحوال يمثلون وتوجه إليهم الأسئلة ومن مختلف الأطراف ومن القضاة، ومن ثم يقرر القضاة هل يؤخذ بشهادتهم وفي أي نقاط أم لا. فبالتالي موضوع الشهود مختلف تماما عن موضوع المجني عليهم. ذكرت حقوق المجني عليهم، وهنالك برنامج لحماية الشهود موجود لدى المحكمة الجنائية الدولية، وقد ينطبق أحيانا على بعض المجني عليهم، ولكن الفكرة الأساسية هي أن هذا البرنامج يحمي الأشخاص الذين قد يتعرضون للخطر بسبب مشاركتهم في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية وليس لأسباب أخرى. فهو محدود إذن بأثر المشاركة في إجراءات المحكمة على هؤلاء الأشخاص، لضمان أن يشعروا بالثقة وبالأمان من أجل أن يعني يشاركوا ويدلوا بما يعرفونه للقضاة.
نعم سيد فادي، دعنا نرجع إلى دارفور. ذكرت الآن إنه الاختصاص ينعقد للمحكمة الجنائية الدولية في الجرائم التي وقعت في دارفور وهو غير محدد بزمان معين. يلاحظ إنه منذ تغيير النظام في السودان حصلت مجموعة من الأحداث هي في نفسها قد تشكل إحدى هذه الجرائم، منها حرق لمعسكرات نازحين، ومنها قتل لنازحين، ومنها اعتداءات كبيرة على قرى. هل المنتهي العام بصدد فتح التحقيق في هذه الجرائم؟
يعني هذا الموضوع من اختصاص المدعي العام، وأنا لا يمكن أن أتحدث باسم مكتبه لأنه مكتب مستقل، فمثل هذه الأسئلة يعني توجه إلى مكتب المدعي العام، وأنا لست على اطلاع بموضوع التحقيق الذي بطبيعة الحال يكون تحقيقا سريا إلى حين إعلان تهم ضد أشخاص معينين.
ولكن إذا وقعت جرائم كجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية اليوم أو غدا ستظل هي تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بصفة عامة؟
نعم، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يبدأ من 1/7/2002 ويعني يستمر حتى الآن وإلى المستقبل، بما أنه لم يحدد غير ذلك في القرار الذي صدر عن مجلس الأمن.
فادي الأبد الله الناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية، قبل ختام هذا اللقاء هل لديك أي رسالة للمستمعين والمهتمين بقضايا المحكمة الجنائية سواء كان من المجني عليهم والشهود أو الضحايا في دارفور؟
يعني الرسالة الأساسية بالنسبة لي هي الثقة في حيادية المحكمة ونزاهتها وعملها في شكل قانوني وفقا للقواعد المرعيات الإجراء في نظام روما الأساسي وفقا لمبدأ التكامل. فالمحكمة الجنائية الدولية لم تنشأ لملاحقة جميع مرتكبي الجرائم، ولكن هي أنشئت لملاحقة المشتبه به أنهم يحملون الأكثر المسؤولية عن هذه الجرائم أو المسؤولية الأرفع مستوى عن هذه الجرائم في حال كان القضاء الوطني عاجزا أو غير راغب في ملاحقتهم. ووفقا لهذا الإطار نعمل بشكل حيادي وبعيد تماما عن السياسة.
شكرا السيد فادي الأبدالله الناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية رئيس وحدة الشؤون العامة، كنت معنا في راديو طبنجة برنامج العدالة الانتقالية.
شكرا لك. شكرا.
بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا في هذا الأسبوع من برنامج العدالة الانتقالية، واللي قدمنا فيها الجزء الثاني من لقائنا مع السيد فادي العبدالله الناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة قادمة لكم من أطيب التحايا.
خلوه السلاح
فالحوار والشورى يتحقق نجاح،
لا دواس لا فرقة خلوه السلاح
فالحوار والشورى يتحقق نجاح،
بكرة في وادينا به الصباح نبني دارفورنا الجديد.
بدا الناس والنفي
خير دارفورنا نحنا نعمل البيت الكبير نجني خير دارفورنا نحنا نعمل البيت الكبير والصعاب حد من تزول
والعصير يصبح يسير
راديو دبنجا يقدم
صحتنا
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك. صحتنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صحتنا. وفي حلقتنا الليلة بنقدم لكم حديث لكل من الدكتورة ميادة مصطفى ممثلة إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة الاتحادية والدكتور منتصر محمد عثمان نائب مدير إدارة الطوارئ والأوبئة بوزارة الصحة متحدثين من خلال المنصة الموحدة لكورونا حول الحالة الوبائية للكورونا في السودان والعالم أجمع في ظل الموجة الثالثة وما يجب على المواطنين القيام به. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا بحديث الدكتورة ميادة مصطفى ممثل إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة الاتحادية فنستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفترة الأخيرة دي من الملاحظ أنه تهاون المواطنين بجائحة كورونا مما أدى إلى ارتفاع في الإصابات بجائحة كورونا وارتفاع في الوفيات. نحب نذكر المواطنين بالاحترازات الصحية بالنسبة لجائحة كورونا إنهم يلبسوا الكمامة وإنهم يغسلوا يديهم بالموية والصابون أو إنه يكون في تعقيم والتباعد الاجتماعي بالنسبة للمواطنين. نوصي المواطنين برضو في الشهر العظيم ده إنه الصلاة تكون داخل المنزل ما أمكن. لو الناس مشت الجامع برضو يلتزموا لنا بالاشتراطات. كل مواطن انه لما يمشي الجامع يشيل مصلايته معه يلبس كمامته في المسجد ذاته يلتزم بالتباعد الاجتماعي. وياريت انه الناس تقدر تصلي في ساحات لو في ساحات او فنافل المسجد الناس تصلي فيه. وبرضو يتجنبوا المصافحة في المسجد. ونقول لكل المواطنين إنه في الشهر العظيم ده إنهم يقللوا من التواصل والزيارات الأسرية زي ما قاعد يحصل في كل رمضان إنه بالنسبة للجائحة دي كل زول يفطر في بيته. زيارات نقلل منها بقدر الإمكان. زيارات برضو بالنسبة للمرضى في المستشفيات الناس برضو تقلل منها وياريت إنه أصلا ما يمشوا يبقوا بالتواصل عبر التلفون عبر الواتساب. التعازي والوفيات برضو الناس ما بقولوا إنه ما يفتحوا بيت بكا أو فراش. التعازي يكون بالواتس يكون بالمكالمات الناس تتابع بعض لحد الناس تعدي من الجائحة دي إن شاء الله. نقول للمواطنين برضو إنه إنهم التطعيم باللقاح الحالي متوفر في السودان في أغلب الولايات السودان. الناس تطعم يا جماعة للفئات المستهدفة. التطعيم معلن عنه الناس الطعم واللقاح اللقاح آمن ما فيه أي إشكالية وفعال. ونقول للناس إنه مسار عشان يأخذوا الجرعة الأولى لأنه أصلاً في جرعة تانية قبل مواعيد الجرعة الأولى تنتهي اللي هي آخر يوم لها يوم 30. الناس تسارع إنه تأخذ التدعيم. بالتدعيم بيقدروا يحموا بتحمي نفسك وتحمي حواليك من الإصابة بفيروس كورونا المؤذي القاتل. نحن حاليا في الجائحة الثالثة, هي جائحة قاسية سببت عدد من الوفي كبير جدا في الوفيات والإصابات. نوصل المواطنين بالتباعد الاجتماعي, وفي المواصلات برضو ملاحظ إن الناس متهاونين, ما في تباعد, ما في لبس بتاع كمامات. بالنسبة للمدارس برضو لبس الكمامات يكون في تجديد على كل الطلبة إنهم يلبسوا الكمامة. أي طالب ما عنده كمامة ما يدخل المدرسة خالص. نسأل الله يحفظ البلاد ويحفظ المواطنين, ونقول لكل المواطنين إنهم لازم يلتزموا لنا بالاحترازات الصحية دي عشان نقدر نعدي من الجائحة دي من غير فقد أو إصابة زي ما فقدنا كثير من الشخصيات البارزة في المجتمع أو أهلنا أو أقاربنا. نقدر إنه نعدي يا جماعة, التزموا لنا بالاحترازات الصحية دي بقدر الإمكان عشان نقدر نعدي من الجائحة دي دون خسائر وأرواح زي ما فقدنا في الفترة الفاتت. كلنا عندنا أهلنا وأقاربنا يتوفوا بالجائحة. نسأل الله إنه الناس دي كلها تعدي بخير وما يكون في فقد الأرواح أو إصابات إن شاء الله.
مستمعينا الكرام, دي كانت الدكتورة ميادة مصطفى ممثل إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة الاتحادية, ومنها ننتقل لحديث الدكتور منتصر محمد عثمان نائب مدير إدارة الطوارئ والأوبئة بوزارة الصحة, متحدث حول الحالة الوبائية للكورونا في السودان والعالم أجمع. فلنستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا يتقبل الصيام والقيام للجميع. اليوم أتكلم عن الحالة الوبائية للكورونا في السودان والعالم. نحن ما زلنا في السودان بنشهد انتشار مجتمعي, حالات تسجل يوميا كل 24 ساعة عندنا حالات, وللأسف عندنا وفيات. عالميا الوضع مقلق زي ما قلنا قبل كده, انه الهند فقدت السيطرة, واحدة من دول العالم بتعداد سكاني كبير. عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية فجر الوضع في الهند بإمكانياتها, الناس كلها تعرفها. إمكانيات الصحية أيضا تأثرت. نحن عندنا الآن يسجل 300 وأكثر من 300 ألف حالة في اليوم في الهند, وأكثر من 2 ألف وفاة. الوضع صراحة وصل لما نراه الآن في الهند, لعدم التزام المواطنين من ناحية الاشتراطات الصحية كاملة. إذا كان من لبس الكمامة, إذا كان من التباعد المتري وغسيل الأيدي, ده كله أثر في إنه قيام التجمعات بصورة كبيرة, الحفلات أثرت تماما في إنه يكون ما في سيطرة على الموقف مهما يكون الإمكانيات المتوفرة. ودي لمسناها نحن في الموجة الأولى في معظم دول العالم, حتى الدول الكبرى في بداية المرض وزيادة الحالات. السعة الاستيعابية كانت صعبة جدا في إنه الناس تصلها وتقدر تتحكم, إلا بعمل جزء من الإغلاق والإغلاق الكلي زي ما الآن شايفين دول الآن اتجهت للإغلاق الكلي. السودان حتى الآن الإجراءات الصحية, نحن ما زلنا معولين على المواطن السوداني في التزامه الاشتراطات الصحية البتقينة شر وجود حالات كبيرة كثيرة في السودان، ونحن سعتنا الاستيعابية للعلاج بسيطة ومحدودة. من الصعب جدا أنه إذا حصل موقف زي ما الآن في الهند، من الصعب جدا أنه يتحمل النظام الصحي الموجود في السودان. زي ما عارفين نحن الآن الناس تعمل للسيطرة على المرض بكل جوانب، من ضمنها الجوانب الوقائية والجوانب العلاجية. الجانب الوقائي في التوعية، زيادة التوعية في كل قنوات الإعلام، القنوات المسموعة المرئية، لتقليل متى ما المواطن التزم حيقلل لنا تماما من الخطورة تحت المرض. الآن العالم بيشهد نوع جديد، سترين جديد بالنسبة للكورونا اللي هو موجود في الهند، وللأسف الوفيات في كل الأعمار حتى الأعمار الصغيرة، وده بالنسبة للعالم مهدد جديد. السودان من ضمن الدول اللي عملت إجراءات زي ما أنتم كلكم عارفين في أنه عدم السفر لدولة الهند في الوقت الحالي لكل السودانيين، وبنفس الطريقة القادمين فقط السودانيين للقادمين من الهند والعابرين عن طريق الهند حيتم عمل اشتراطات صحية لهم في كل المعابر، وبنفس الطريقة هتكون في متابعة لهم تبدأ من وجود الشهادة الصحية، شهادة الكورونا اللي هي خالي من الكورونا. حيتم عمل سكرينينج، متابعة لهم في المطار، قياس درجة حرارة في المطار وكل المعابر، وبنفس الطريقة حيتم عمل إجراءات حجر صحي. نحن الآن معولين على وعي المواطن. السودان الهدف الأساسي الآن في العمل تجاه تقليل أو منع الحالات من إنها تصل السودان وتنتشر في البلد. النوع الجديد نحن شايفين في الهند الآن سرعة انتشاره الكبيرة وتأثيره الكامل على الحياة، إذا كان اقتصاديا أو اجتماعيا أو صحيا، كلها بتلعب أدواره. نحن الآن في رمضان وحنجي على أواخر رمضان والناس حتفكر في العيد، فأرجو إنه المواطن السوداني يلتزم التجمعات. نحن الصلاة الآن صلاة التراويح، الالتزام واجب مننا كلنا في إنه رغم إنه ما لمسناه إنه معظم الجوامع غير ملتزمة بالتباعد الاجتماعي والكمامات، وده تأثيره السلبي كبير. نحن ما دارين نصل لنفس الإشكال الحصل في إنه تجمعات في الهند في الشهر السابق أثرت تماما في إنه ينتشر المرض بصورة كبيرة والآن يبقى غير مسيطر عليه. نحن ممكن إذا لم نلتزم بالذات خلال الفترة القادمة مع التوقع في إنه زيادة الكثافة وعددية الناس في الأسواق والمواصلات هتخلي إنه الناس تكون معرضة تماما لأنها تصاب بالمرض وينتشر المرض، ودي بتخلينا نحن غير قادرين على السيطرة في ظل نظام صحي هش. أرجو من المواطنين جميعا الالتزام بالتباعد المتري مهما يكون، في حالة عدم وجود الالتزام بالتباعد المتري نلتزم بلبس الكمامة في أي تجمع، أي تجمع نحن نمشي له ونلتزم بأنه يكون الكمامة معانا ولابسينها على أساس أنك أنت تقي نفسك، وفي نفس الوقت لو كان أنت عندك المرض تقي غيرك. الرسالة دي لكل مواطن سوداني، الدولة عندها الحق في أنه تحمي المواطن وتحمي المجتمع. أي إجراءات تحمي البلد الدولة الآن مستعدة في تنفيذها. الناس بتراعي للظروف الاقتصادية لمعظم المواطنين السودانيين والعمالة اليومية. دي بتحتاج مننا، لأنه نفس الطريقة إذا المسؤولية الفردية والمسؤولية الجماعية مهمة جدا في الوقاية والسيطرة من الكورونا. نحن من واحدة من طلقاتنا أن نحن بنستعملها للمكافحة ضد الكورونا اللي هي الآن التطعيم. التطعيم ما زال مفتوح لكل الأعمار من 45 فما فوق، 45 حتى أقل من 60 سنة، للمواطنين اللي عندهم أمراض مزمنة، وكل الناس الأكبر من 60 سنة، وزي ما قلنا الكوادر الطبية. حيكون بنفس الطريقة، الجرعة الأولى تم أخذها من يوم 9/5، حيكون في الجرعة الثانية لكل المواطنين اللي تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من يوم 9/3 وحتى الآن. أتمنى أن كل المواطنين يلتزموا على أساس أنه نحن نقلل من الخطر الممكن يجينا إذا ما التزمنا، إذا أهملنا وما عينا للوضع الصحي الحالي الموجود في الهند، وممكن يكون الآن موجود في جزء من دول العالم لم يتم رصده، لكن الناس بتتابع على أساس أنه أي دولة تحصل فيها نفس عدم السيطرة، الجزء الوقائي الأولي بالنسبة لنا في السودان حيكون إيقاف سريان المواطنين من وإلى الدولة، حتى نحن نتمكن هنا داخليا من أنه نقلل من خطورة المرض. شاكر كثير.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع. أنا أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أنا عم طلب محمد حسن الشيخ، وشارك في التوعية بضمارة كورونا بقصيدة إبادة للشاعر والدي محمد حسن الشيخ حفظ الله جميع. لازم نغيث فيروس كورونا، فكيف نغيث هذه الكورونا؟ ما نمشي لناس أو يجونا، ما نمشي لناس أو يجونا، مهما يحصل نادوا لنا أو دعونا، أو في قلوب أو دعونا، بالعدوى ممكن نتعبهم وبالتالي برضه يتعبونا. وما نصافح ما نصافح، مهما كان إنسان نريده، مهما كان إنسان أخونا، وما نخلي عيالنا عرضة للتلوث والإصابة يعرضونا، وما يفتح الأبواب بتاتا، وما يفتح الأبواب بتاتا، فالمداخل بعض أحيان خاؤونا، فالمداخل بعض أحيان خاؤونا. وبرضو لازم يسمع السلطات تدبر بالنصائح في شؤونا، نغسل الأيدي نطهر، في الأهل أيضا نؤثر بالرسائح نرسل، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا. شوفوا كيف بقت الشوارع خالية من خير وفنونا، يا أهل سوداننا كيفكم، يا أهل سوداننا كيفكم، سامحونا فلنخاطب كل واحد، ما في غير وعيك معونا، ما في غير حذرك معونا، ما في غير حذرك معونا. فأيوة لازم فلنقاوم بالنبيد جيش الكورونا بالنبيد جيش الكورونا والنخاطب والنخاطب يا عصابة السوق كفاية يا عصابة السوق كفاية بالجشع ما تخنقونا يا عصابة السوق كفاية بالجشع ما تخنقونا ويا أهلنا دقيقة فضلا ويا أهلنا دقيقة فضلا أسمعونا نرفع الدعوات نصلي نرفع الدعوات نصلي تنجلي الكربة وتعدي وترجع الأيام حنونة ترجع الأيام حنونة أمر مزعج أمر مزعج هذه البلوى الكورونا هذه البلوى الكورونا هذه البلوى الكورونا من نطلة محمد حسن الشيخ الرياض 2020
يا وطني العزيز يا أول وآخر أهتف بحياتك بحب وفاخر
يا وطني العزيز يا أول وآخر أهتف بحياتك بحب وفاخر
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.